بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في شرحنا لهذه المختارات من معلقة امرئ القيس ذكرنا ما يتعلق بوصف الليل، وننتقل اليوم إلى شيء آخر، إلى موضوع آخر، وهو ذكره للفرس. فقال الشاعر: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل على الذبل جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن الغبار بالكديد المركلي يزل الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأعناق بأثواب العنيف المثقل. وقد أغتدي والطير في وكناتها، أغتدي بمعنى أخرج باكرا، فأغتدي بمعنى أغدو. وانتبه أن الدال هنا مهملة غير معجمة، فلا تقول وقد أغتدي فإنها من الغذاء، وإنما المراد هنا الخروج في الصباح الباكر، أي أغتدي أخرج باكرا. وقد أغتدي والطير في وكناتها، الواو هذه واو الحال، أي والحال أن الطير ما تزال في وكناتها، فالجملة هنا في موضع الحال. والوكنات هذه جمع وكنة، وهي الموضع الذي يبيت فيه الطير، والطير جمع طائر كما في ركب، فإنها جمع راكب، وتجر جمع تاجر، وما أشبه ذلك. الطير في وكناتها، ويقال وكنات بضم الكاف، ووكنات بفتحها، ووكنات بتسكينها، ووكن بالتكسير، جمع التكسير. ففي جمع المؤنث السالم ثلاث صيغ: وكنات ووكنات ووكنات، وفي التكسير وكن، هذا كظلمة، ففيها ظلمات وظلمات وظلمات وظلم. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد، أي بحصان فرس، من صفته أنه منجرد، ومعنى المنجرد الذي هو قصير الشعر، ويقولون إن هذا من علامات كرمه وشرفه، ومما يحرص عليه من صفات الخير. بمنجرد فوصفه أولا بكونه منجردا، ثم وصفه ثانيا بكونه قيد الأوابد، ووصفه ثالثا بكونه هيكلا. قيد الأوابد، الأوابد جمع آبدة، والمراد بها الوحش التي تتأبد، وتأبد المكان إذا توحش وخلا من سكانه وقطانه، ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة كما سيأتينا في معلقته: عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجمها، وجه الشاهد هو تأبد. فالأوابد هي هذه الوحوش، ومن هنا يقال للكلمة الوحشية آبدة. وفي هذا الكتاب أوابد، ومما جاء من ذلك في الحديث النبوي، الحديث المعروف عن رافع بن خديج أن بعيرا ند بمعنى هرب، ند فرماه رجل من القوم فحبسه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد، أوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. بمعنى أن الأصل في البهائم أن تذكى الذكاة الشرعية المعروفة، لكن إن حدث أن فعل بعضها مثل هذا تندى وهرب بحيث لا يمكن إدراكه إلا برميه، فيجوز ذلك لأنه صار في حكم الوحش، وفي الأمر تفصيلات تعرف من كتب الفقه. بمنجرد قيد الأوابد، إذن أوابد هي الوحش. ما معنى أنه قيد الأوابد؟ معنى ذلك أنه لكثرة لخفته وسرعته فإنه يدرك الوحوش فيقيدها، ويسهل على صاحب هذا الفرس أن يصطاد هذه الوحوش ويحصلها. فقيد الأوابد كناية عن سرعة هذا الفرس وخفته إلى الدرجة التي يسهل فيها على صاحبه صيد هذه الأوابد. واشتهر هذه الكناية اشتهرت جدا، حتى قيل إن امرأ القيس هو أول من قيد الأوابد. وأنت ترى في ما سبق لنا من أبيات وفي الأبيات التي نحن بصددها أن امرأ القيس يكثر من التشبيه والاستعارة جدا، يكثر من ذلك جدا، وله في ذلك حقيقة له في ذلك أشياء حسنة رائقة. وهنا إشكال نحوي، وهو أنه وصف المنجرد بكونه قيد الأوابد، ومنجرد نكرة، وقيد الأوابد معرفة. من أين قيل إنها معرفة؟ لأن فيها الإضافة، المضاف من أنواع المعارف. والجواب أن هذا الاسم هو قيد لم يستفد التعريف من الإضافة، بدليل كونه جعل وصفا لما هو نكرة. ونظير ذلك قول الله سبحانه وتعالى هذا عارض ممطرنا، فعارض نكرة، وممطرنا الأصل أن يكون معرفة، لأن ممطر مضاف والضمير نا مضاف إليه، فيقولون لم يستفد الاسم من الإضافة تعريفا، ولأجل ذلك ساغ إضافته إلى عفوا ساغ وصف النكرة به. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل مكر مفر مقبل مدبر معا كذو المود صخر حقه السيل من علي. مكر هذه من كر يكر، كرا وكرورا بمعنى أقبل وعطف على خصمه وهاجم خصمه، وضدها فر، كر أقبل وفر أدبر، فمقبل ومدبر بنفس معنى تقريبا، بنفس معنى مكر مفر. ومكر صيغة مفعل هذه، وهي صيغة تدل على معنى المبالغة، بمعنى أن هذا يكر كثيرا ويفر أيضا كثيرا، فهو مكر مفر. مفعل صيغة مبالغة، كما في قولهم مثلا هذا خطيب مصقع، أو رجل مقول، أو فلان مسعر حرب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بصير وإلى أمه مسعر حرب لو كان له أحد، في القصة المشهورة في السيرة. وهنا قد يقول قائل من أين استفيد معنى المبالغة لهذه الصيغة؟ قال بعضهم لأن الأصل في هذه الصيغة أنها لأسماء الآلة، كما قال في لامية الأفعال عن أسماء الآلة كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاث صغ اسم ما به عمل، كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاث صغ اسم ما به عمل، أي صغ اسم الأداة الآلة التي يعمل بها، كما تقول مكتل ومعول، هذه أسماء آلات. فقالوا الأصل فيها أنها اسم آلة، فلما استعملت بهذا المعنى كأنه أراد أن يقول إنه لكثرة كروره صار كالآلة كآلة الكر، فهذا هو المعنى. وكذلك بالنسبة لي مفاق، إذن صيغة مبالغة في الكر وفي الفر. وهنا إشكال، فقلنا إن الكر نقيض الفر والإقبال نقيض الإدبار، فكيف يقول مكر مفر مقبل المدبر معا يجتمعان؟ لا، المراد بذلك أنه صالح لهما، لا أنه يجمعهما في نفس الآن، فإن ذلك غير ممكن، فإنه جمع بين النقيضين، وإنما المراد أنه صالح لهما، فهو صالح لأن يقر متى شئت به أن يقر، وصالح لعكسه وهو أن يفر إذا شئت أن يفر، وصالح للإقبال وصالح للإدبار، فهذا هو معنى هذا الشطر. ومما يحضر في هذا الباب قول الشاعر: أرى الدهر في أطواره المتقلبة، فلا تأمنن الدهر يوما فتخدعا، فما هو إلا مثل ما قال قائل مكر مفر مقبل مدبر معا. فإما أن تأتي بهذا الشطر على نفس منوال الأصل مكر مفر أي بالجر، وإما أن تأتي به بالرفع فتقول: فما هو إلا مثل ما قال قائل مكر مفر مقبل مدبر معا. وليس هذا من سب الدهر المذموم، إنما هو إخبار عن حال الدهر وأنه متقلب، فبينما تكون في حال إذا بك في حال غيرها، والإنسان يكون في غنى ثم فقر، وفي فقر ثم غنى، ويكون في إيمان بالغ فيتلف في حال معصية وغفلة والعفو وهكذا، فهو متقلب. فلا ينبغي للإنسان إذا كان الدهر بهذه الحال لا ينبغي أن يقع في الغفلة المطغية التي تلهيه عن تقلب أحوال الدهر. لذلك قال ناصحا: فلا تأمنن الدهر يوما فتخدع. فالدهر فيه إقبال وإدبار. نعم. وفي قوله مكر قال مكر مفر بالجر، بالجر يعني بالجر، لأنه وصف لمنجرد، بمنجرد قيد الأوابد قال مكر. ويجوز في مكر هذه الرفع ويجوز فيها النصب، فأما الرفع فعلى الاستئناف والابتداء، كما لو قيل هو مكر فيكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو، هو مكر مفر مقبل مدبر. أو يجوز فيها أيضا النصب على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره أذكر مكرا مفرا إلى آخره. وما قلنا في مكر يقال في كل الأسماء الأخرى التي تشبهه في الأبيات التالية، كما في قوله مثلا كميت فيصف فيها كميت كميتا، وجياش على الذبل جياش، وما أشبه ذلك. طيب، إذن مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي، كجلمود صخر أي كصخر صلب ضخم شديد الصلابة، من صفته أنه يعني كما قلنا جلمود جلمد، وقالوا جلمود وقالوا جلمد جمعها جلامد، جلمود صخر حطه السيل من علي، حطه أنزله، والسيل معروف وهو ما يتجمع من المياه فينزل من المرتفعات من الجبال ونحوها، ويتجمع معه كثير من الحجارة وغصون الأشجار أغصان الأشجار وما أشبه ذلك، وهذا الذي يسمى الغثاء، وهو ما يجمعه السيل من مثل هذه الأمور فيحطها من المرتفعات إلى ما هو أسفل، فيسمى غثاء السيل. وبه ورد الحديث الذي فيه وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الأزمنة التي يتكالبون فيها على الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل مما يذم ولا يحمد. فالسيل معروف قلنا كجلمود صخر حطه السيل من علي، يقال من علي ومن علو أي من فوق، فيشبه هذا الفرس في انصبابه وسرعته بصخرة عظيمة يحطها ينزلها السيل من مكان عال، فلا شك أن حينئذ تنزل بقوة وبسرعة، فهو كذلك في انحداره وانصبابه وسرعة جريه يشبه هذه الصخرة التي يحطها السيل، كجلمود صخر حطه السيل من علي. ثم قال كميت نعم يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفاء بالمتنزل. الكميت، وكما قلنا كميت أو كميت أو كميت، الكميت هو الذي لونه بين الحمرة والسواد، وهو من ألوان الخيل المعروفة. كميت يزل اللبد، اللبد هو بساط صغير يكون تحت السرج، يوضع على بطن الفرس ويكون تحت السرج، ويزل من زل بمعنى زلق، ويزل اللبد عن حال، ويروى أيضا عن حاذ متنه، وهو وسط متنه، والمتن هو الظهر. يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء، الصفواء ويقال أيضا الصفا ويقال الصفوان، هي الصخرة العظيمة. وفي القرآن الكريم كمثل صفوان عليه تراب. فإذا كما زلت الصفواء بالمتنزل، هنا ينبغي أن نقف عند هذه الباء، فهذه الباء يحتمل أن تكون للتعدية ويحتمل أن تكون لإفادة معنى العلية والسببية. فإذا قلنا إن الباء هنا للتعدية، فما معنى الباء للتعدية؟ الباء للتعدية هي التي يتوصل بها الفعل إلى المفعول به، الفعل اللازم، هي التي يتوصل بها الفعل اللازم إلى المفعول به، لأن الفعل اللازم ما هو؟ هو الفعل الذي لا يحتاج إلى مفعول به، وضده المتعدي وهو الذي يتعدى إلى مفعول أو إلى مفعول. فإذا في بعض الأحيان يحتاج هذا الفعل اللازم من جهة المعنى لا من جهة الصناعة الإعرابية، يحتاج إلى مفعول فيؤتى بالباء ليتوصل بها هذا الفعل اللازم إلى هذا المفعول، كما في قول الله سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم. ذهب فعل لازم، ذهب الله، لكن من جهة المعنى هذا النور كأنه مفعول لفعل الذهاب، كما لو قيل أذهب الله نورهم. فلاحظ أن ذهب فعل لازم، لو أردنا أن نعديه يمكن تأديته بالهمزة، الفعل يعدى بالهمزة ويعدى بالتضعيف وما أشبه ذلك. فإذا لو عدي بالهمزة فقيل أذهب لجاء الكلام هكذا أذهب الله نورهم، ويكون نورا حينئذ مفعولا به للفعل المتعدي، لكن إذا لم يرد تأديته بالهمزة فإنه حينئذ يكون على الأصل لازما، وحينئذ كيف يتوصل هذا الفعل اللازم إلى مفعوله؟ يؤتى بالباء، وهي التي تسمى باء التأجيل، ذهب الله بنورهم. طيب إذا قلنا إن الباء هنا هي باء التأدية، كما زلت الصفواء بالمتنزل، المتنزل إما أن يراد به الماء، ماء المطر الذي ينزل على الصخرة، وإما أن يراد به الإنسان الذي يجلس على هذه الصخرة. في الحالتين معا الباء للتأدية معناها كما زلت الصفواء بالمتنزل، معناها أن هذه الصخرة، هذه الصفواء تزل المتنزل عليها، تجعله يزل. زلت الصفواء بالمتنزل بنفس معنى أزلت الصفواء المتنزل. فلاحظ كما قلنا في ذهب الله بنورهم، كما لو قلنا أذهب الله نورهم. فلو عدينا زل ونقلناه من فعل لازم إلى فعل متعد باستعمال الهمزة مثلا فقلنا أزل، فنقول أزلت الصفواء المتنزلة، أي تجعل هذا المتنزل وهذا الماء ماء المطر النازل عليها تجعله يزلق يزل. فهذا هو الباء للتأدية. وقد تكون الباء ليست للتأدية، وحينئذ كما زلت الصفواء بالمتنزل أي بسبب المتنزل، والمتنزل حينئذ يراد به ماء المطر الذي يصبح سيلا، فينزل بهذه الصخرة من المرتفعات إلى ما هو أسفل. وحينئذ فالذي يزل ليس المتنزل وإنما الصفواء نفسها، كما لو قلنا كما زلت الصفواء بسبب المتنزل بسبب السيل النازل، كما زلت الصفواء بسبب السيل المتنزل. فالصفواء على هذا المعنى الثاني هي النازلة، هي التي تزل. وعلى المعنى الأول الذي يزل هو الماء الذي يكون فوق هذه الصفواء. وعلى المعنيين معا فما المراد؟ يقول حميتي يزل اللبد، يصف هذا الفرس بأنه من شدة صفاء ظهره وملاسته أنه كما لو أن اللبد يزل على متنه، يزل اللبد عن حال متنه كما تزل الصخرة العظيمة من الجبل من أعلى الجبل إلى أسفله، أو كما يزل ماء المطر الساقط على الصخرة. هذا هو المعنى المراد. نعم، كما زلت الصفواء بالمتنزل. ثم قال على الذبل جياش، كأن اهتزامه إذا جاش فيه حمله غلي من الرجال. على الذبل، الذبل بمعنى الذبول وهو الضمور، يصف الفرس بأنه ضامر، وهذا مما يستحسن في الخيل لأن ذلك يكون معينا لها على السرعة وعلى الكر والفر وما أشبه ذلك. وإذا كان الفرس بخلاف ذلك سمينا غير ضامر فإنه لا يحسن الكر والفر. وكان الناس يعني أهل الجهاد وأهل القتال يضمرون الخيل، يعني يجعلونها يجرونها كثيرا بحيث تجري وحتى يكثر عرقها، فيكون ذلك حاملا لها على الضمور أي تكون ضامرة، كانوا يضمرون الخيل. فهذا مما يستحسن في الخيل كما ذكرنا. فيقول على الذبل أي على كونه ذابلا، وعلى هذه للمصاحبة بمعنى مع، أي هو جياش مع كونه ضامرا، كما في قول الله سبحانه وتعالى وآت المال على حبه، على حبه أي مع حبه، وآت المال على حبه وغير ذلك، هذا مستعمل في القرآن الكريم وفي مواضع كثيرة من اللغة العربية. إذن على هذه المصاحبة على الذبل جياش، جياش أي يجيش فيه صوته، فيكون هذا الصوت كما تجيش القدر. على الذبل جياش فيه صوت يصدر منه من صدره أو من حركة جريه، على الذبل جياش. ثم يصف هذا الجيشان، يعني هذا الصوت الذي يجيش به الصدر، يصفه بأي شيء؟ يصفه بتشبيه يجعله مشبها لصوت القدر، فيقول على الذبل جياش كأن اهتزامه، والاهتزام هو الصوت الذي يخرج من الصدر. وقال جماعة اهتزام الفرس صوت جريه، وفي الحالتين معا يشبه هذا الصوت الصادر من الفرس عند الحركة كأنه، ومنه قولهم مثلا هزيم الرعد وهو صوت الرعد، كأن اهتزامه، كأن اهتزام اسم كأن، وخبر كأن غلي، كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي، فغلي هو خبر كأن، كأن اهتزامه إذا جاش فيه حمله، الحمي شدة الحرارة كما يقال مثلا الحمي الشمسي وما أشبه ذلك، فإذا كان في قوة نشاطه وحركته وجريه إذا جاش فيه حميه يشبه اهتزامه ماذا؟ يشبه غلي المرجل، غلي مرجل، والمرجل هي القدر من صفر أو نحاس، والصفر هو النحاس الأصفر أو حديد وما أشبه ذلك. فهذه المرجل إذا وضعت على النار وجاشت بصوت فإن هذا الصوت يشبه به صوت هذا الفرس. ثم يقول على الذبل جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجل مسح، إذا السابحات على الونا أثرنا الغبار بالكديد المركل. فلعلنا نترك شرح هذا البيت إلى درس مقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.